إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، يقول ربي وأحق القول قول ربي: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. طالعتنا الجرائد أيها الإخوة في الفترة السابقة بمجموعة من الحوادث والأخبار يندى لها الجبين ويخطر لها قلب المسلم ألما وحزنا وحسرة على ما آل إليه حال الأمة. اللهم أصلح أمة حبيبك محمد، اللهم خذ بأيديهم ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك. نعم إخوتاه، من أشق ما قرئ على النفس حادثتان توقف معهما الإنسان توقفا طويلا، لأنهما إن دلتا على شيء فإنما تدلان على قرب الهلاك إن لم تتدارك الأمة برحمة وتتدارك هي بتوبة. جاء الخبر الأول أن أرملة تعيش وحيدة مع ولدها في بيت، فإذا بها تستشعر يوما مغصا، فذهبت إلى الطبيب فيخبرها أنها حامل ويكتشف أن ولدها هو الذي يزني فيها. وكان الخبر الثاني الأشق من هذا، أن رجلا كان مسافرا هو وزوجته وترك أولاده في البيت طلبة وطالبات في الجامعة، فهذا ليجد ابنته حاملة، ولما أصر أن يقتلها اخبرته ان اخاها كان يمارس معهن جميعا الزنا. انها حوادث حقا يندى لها الجبين. اشق ما على النفس تذكرها فضلا عن ذكرها، ولكن اضطررت ان اقول هذا لنبحث عن مخرج للأمة، لنبحث عن مخرج لما وصلت إليه الأمة في أبنائها. ونحن نتكلم عن تربية الأولاد، ما السبب بأن ولدا تنتكس فطرته فيزني بأمه؟ ذكر ابن حجر في فتح الباري أنهم أرادوا من مهر ان ينزو على امه، مهر يعني حصان صغير، ان يصعد الى امه ينزو عليها، فابى ذلك فجللت امه بثوب، غطيت تماما وابرز مؤخرتها لينزو عليها، فنزى لانه لا يراها. فلما شم عرقها مال على ذكره فقضمه باسنانه. حيوان بهيم تأبى فطرته ان يفعل هذا مع امه، ويفعلها انسان القرن العشرين، يفعلها انسان القرن العشرين. لماذا؟ انه سؤال يواجه كل منا يفجأه في وجهه. لماذا؟ ما السبب؟ السبب بالطبع انتكاس الفطرة. ان الشرع جاء يخاطب الفطرة السليمة، فاباح للمرأة ان تتكشف في حدود امام ولدها وامام اخيها امام محارمها، ولكن حين تنتكس الفطرة فإن الأمر يكون أخطر. والسؤال، ما سبب انتكاس الفطرة؟ يجيب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة، من أهمها وأولها أكل الحرام. أكل الحرام، إذا طعم الولد من حرام فكل جسد نبت لحمه من حرام، فالنار اولى به، فيكون من اهل النار الذين قال الله فيهم ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. نعم، ان هؤلاء الذين زرعهم الله للنار اكلوا الحرام فانتكست فطرتهم، اكلوا الحرام فانتكست فطرتهم، بالغوا في اكل الحرام فضاعت همتهم. انما اذا اردنا ان نخرج اولادا صالحين فلا بد ان نتحرى اطعام اولادنا الحلال. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، والحديث في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه واله وسلم: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، اشعث اغبر يمد يديه الى السماء ويقول يا رب يا رب يا رب. ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ نعم، إننا حين نتوقف مع هذا الحديث وصفه نتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله الطيب، رب الطيبين، يحب الطيب، يحب الطيب من القول. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ضرب مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالله الطيب يقبل الكلمة الطيب والعمل الطيب والأصل الطيب والفرع الطيب، إنه لا يقبل إلا الطيب جل جلاله. ولذلك لا يدخل الجنة إلا الطيبين. يقول ربنا جل جلاله عن أهل الجنة إذا دخلوها: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة. فالطيبين اهل الجنة. الملائكة ينادون اهل الجنة: طبتم فادخلوها خالدين. نعم، فلذلك اذا اردت ان تهب ولدك لله فلا بد ان يكون طيبا، نبع من طيب. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه يا رب. لابد، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. وان الله امر المرسلين، امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يقول الامام ابن كثير في تفسير هذه الايه ان العمل الصالح شرطه اكل الطيب، فمهما عمل الرجل وكان اكله من حرام لم يكن عمله صالحا قط. شرط الامل الصالح اكل الطيب، والطيب هو الحلال. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها يا رب. الشرط ان ياكل الطيب. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هما امران: كلوا طيبا واعملوا صالحا. فان لم ياكلوا طيبا لم يعملوا صالحا، وان عملوا بلا اكل طيب لا يصلح، كما ذكر ذلك رسول الله. ذكر الرجل يطيل السفر، يعني في جهاد او دعوة الى الله او طلب رزق، يطيل السفر، اشحث قد انتبش شعره، اغبر قد اغبر جسده، يرفع يديه الى السماء. فهذه كل اسباب حصول الدعاء: سفر، اشحث، اغبر، يرفع يديه، ينادي يا رب يا رب. ومع كل هذه الاسباب قال صلى الله عليه وسلم: انى يستجاب له. يستبعد ان يستجاب له. فلذلك خطاب الله: كلوا من الطيبات واعملوا، اعملوا صالحا، اعملوا صالحا. ايها الاخوة، اننا في زمن وللأسف تعذر فيه اكل الحلال، لكن من اراد ان يأكل حلالا فهذا وارد، وهذا ممكن، وهذا مقدور، بشرطين: الورع والتقوى. ثالثا الورع والتقوى، هذه الاولى. الثانية ألا يكون حريصا على الدنيا. فدرهم من حلال خير من ألف في الحرام. هنا يبدو بنا تساؤل، كيف نحصل الحلال؟ إن الأموال كثيرة والقدرة على جمعها يسيرة، ولكن تحصيل الحلال وانتقاؤه أمر يحتاج إلى إعانة من الملك وتوفيق. فالأموال كثيرة، تجد اليهود أكثر الناس مالا، ولكن كما لما قال الكفرة وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمحذبين، رد عليهم الله فقال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، رد عليهم هذا ثم أخبرهم فقال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. الحلال يا إخوتي، الحلال، هذه الأموال مهما كثرت بالملايين وملايين الملايين، فكما قال الله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وقال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وقال ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وقال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، فكثرة المال ليست دليل الكرامة على الله، والفقر ليس دليل الهوان على الله، وإلا لما ابتلى سيد الخلق محمد بالفقر، لما ابتلي سيد الخلق محمد بالفقر صلى الله عليه وسلم. فالقضية إذن أن جمع المال شرط فيه الحل، الحل. وهنا ينبغي أن نفقه شيئا مهما وخطيرا، أن ولدك إذا قال لك أعطني مالا هات 100 جنيه مثلا أو اشتري لي كذا، هنا موقفك وجوابك وفعلك هو تربية الولد. فإن الأمر لا يخلو من أمور، من وجوه، أولا قد يكون معك أو لا تملك، فإن كان معك أعطيته بغير حساب أو حرصت ولم تعطه، وإن لم يكن معك إما أن تزجره وإما أن تشكو الله له وإما أن تعترض على الله، وكل هذه أفعال تربي ولدك. إن الجيل الذي يعيش اليوم جيل مادي بحت، صارت قيمة الرجل بنوع الحذاء الذي يلبسه، صارت قيمة الرجل بشنبر النظارة الذي يضعه على عينه، صارت قيمة المرء بنوع السيارة التي يركبها، صارت قيمة المرء بما في جيبه من مال، بنوع الملابس التي يلبسها. وفي هؤلاء يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القصيفة والخميصة، تعس وانتكس، واذا فيك فلن تقش. ان هذا الجيل ثمرة جيل كما يقولون اكل المس وادخر المال، فخرج هذا النوع الذي هو حريص على الدنيا، مباهم بها، مفتخر بها، معتز بها. اما المسلم الذي يربى على ان الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، فان كل اعتزازه يكون بالله، بقلبه لا بملابسه، بما في قلبه لا بما في جيبه، بما بعمله لا بإنسه. نعم، لذلك اذا طلب منك ابنك مالا فما موقفك؟ ان كان معك تعطيه وتقول: يا بني خذ واشكر الله، وان لم يكن معك قل: يا بني ليس معي واسأل الله. اننا ينبغي ان نعلم اولادنا ان المعطي المانع هو الله، وان نربي اولادنا على الرضا عن الله، الرضا عنه اذا اعطى، والرضا عنه اذا منع، الرضا عنه اذا وسع، والرضا عنه اذا قدر. ثم نسعى. وهنا يبتدرنا سؤال: هل المطلوب من المسلم ان يكون غنيا او يكون فقيرا؟ ما المطلوب؟ ما المفروض في المسلم؟ ان يكون غنيا صاحب ملايين، او الا يجد ما ياكله؟ اين الزهد في هؤلاء؟ القضية هنا تحتاج الى تفصيل. اخوتاه احبتي في الله انتبهوا، فالقضية خطيرة. اذن اننا نجد الناس طرفان، نجد الناس طرفين فعلا، اما ان يغرق في طلب الدنيا وزينتها فيضيع دينه، او ان يترك الدنيا لاهلها فيضيع دنياه ويجلس يسأل الناس. والرسول يجيبك في كلا الامرين صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم ايضا، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة اقسم عليها ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد ظلام، وما ظلم عبد ظلامه فصبر عليها الا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. وانما الدنيا لاربعة نفر: رجل اتاه الله مالا واتاه علما، فبعلمه عمل في ماله فوصل به رحمه وادى فيه حقه فهو في اعلى المنازل. ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا، فبعلمه قال: لو اوتيت مالا لصنعت فيه مثل ما صنع فلان، هذا بنيته وذاك بعمله، فهما في الاجر سواء. ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما، فبجهله خبط في ماله فلم يؤد حقه ولم يصل رحمه، فهو في ابخس المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فبجهله قال: لو اوتيت مالا لعملت فيه مثل ما عمل فلان، هذا بعمله وهذا بنيته، فهما في الوزر سواء. حديث جامع شاف كاف يوضح المسألة من اولها الى اخرها. فابتداء يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مالي من صدقه ويقسم على ذلك الصادق المصدوق محمد. يقسم لماذا؟ لانه يعلم ان تصديق الناس لمثل هذا لا يصلح الا بيقين، فهو الصادق ومع ذلك يقسم. ثلاثة اقسم عليها، من الذي اقسم؟ رسول الله الذي صدقناه في خبر السماء في القرآن، فينبغي ان تصدقه في هذه. ما نقص مال من صدق، بمعنى انه لو في جيبك 10 جنيهات فتصدقت منها بجنيه لم تنقص، بل هي عشر. كان ابو عثمان النهدي وهو من كبار التابعين، بل يذكر انه من المخضرمين. ابو عثمان النهدي كان ياخذ هكه من بيت المال 15 دينارا، فاذا عاد الى البيت تصدق ب5 دنانير في طريقه، ثم يعود الى البيت فيجدها كما هي 15 دينارا. فقال لابناء اخيه: هلا فعلتم مثل ما افعل؟ انتوا كمان بتاخدوا 15، تصدقوا ب5 زي ما انا بتصدق. قالوا: لو ضمنت لنا الا تنقص فعلنا. قال: انا لا اشترط على ربي، ما قلوش يا رب لو ما نقصدش ادفع، لكن لو هتنقص ما اقدرش، تعمل عجز في الميزانية، لا، انا لا اشترط على ربي، انا ادفع وارجو فضل الله، والله يقول: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الذي ضيع اهل عصرنا انهم احسنوا الظن في انفسهم واساءوا الظن بالله. كثيرا ما اذا جئتكم ذكرني اسم المسجد بتلك القصة الاولى، قصة الريان، حين قال: اعطيكم ارباح 30%. ماذا صنع الناس؟ اخرجوا كل ما عندهم رجاء 30%. والله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون، ومع ذلك لا نجد من يقرض الله. حسن ظننا في البشر وساء ظننا برب البشر، فكانت العقوبة ما سمعتم ورأيتم وكان فيكم. نعم إخوتاه، إن القضية تحتاج إلى ضبط شرعي. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. وهذه نمرها لنقف مع التي تليها: وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وهنا تتوقف لتتساءل: العبد فتح على نفسه باب مسألة، لماذا؟ أليس لكونه فقيرا في الأرض فيفتح الله عليه باب فقر، أي يزيده على الفقر فقر؟ أي أن الإنسان إذا احتاج فصبر وسأل الله أعطاه الله، أعطاه. ولكنكم تستعجلون، فإذا استعجل الإنسان فسأل الناس زاده الله فقرا، وإنما الفقر فقر القلب، وإنما الغنى غنى القلب، فإذا امتلأ القلب غنى بالله أغناك الله، وإذا افتقر العبد إلى البشر واستغنى عن الله وكلك الله إلى البشر فأذلوك. نعم، إنك بحاجة إلى أن تستغني بالله وأن تطلب من الله. وهنا ندخل في ذاك الموضوع، كيف نستغني بالله؟ كيف نطلب الرزق من الله؟ كيف نحصل الحلال؟ إن هذا يكون بخمسة شروط، خمسة شروط تجلب لك الرزق الحلال بأقل السعي. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة، هذه أوامر رب العالمين لخلقه أجمعين لكي يحقق لهم الرخاء في الأرض. إننا ومنذ عشرات السنين ننتظر الرخاء فلا نجد إلا النكد، نتلمس الرخاء فلا يزيد إلا الضنك. لماذا؟ لأننا جربنا المناهج شرقيها وغربيها فما زادنا هذا إلا فقرا، وما ركبتنا إلا الديون، بسبب أننا هجرنا منهج رب العالمين. إذا أردنا الرخاء الحقيقي والغنى الواقعي فعلينا أن نتلمس أسباب الرخاء في القرآن. هنا يقول الله: ولو أن أهل القرى آمنوا، الأولى، واتقوا، الثانية إيمان وتقوى. آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بترول، ذهب، أي شيء، بركات. اللهم بارك للمسلمين في أرزاقهم يا رب، بركات بركات. كما ذكرت لك، ليست كثرة المال عنوان رضا الله، بل إن الله يعطي الدنيا من يحب، ومن لا يحب. لذلك جعل الله عز وجل الكفرة أكثر الناس أموالا. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ولكن لهوانها على الله أعطاها الكفار يرتعون فيها، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مسوى لهم. لذا لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. اللهم افتح علينا بركات السماء والأرض يا رب، بركات. أول شرطين الإيمان والتقوى. أما في التقوى فيقول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من الذي وعد؟ الله. غني أم فقير؟ لعن الله من قالوا إن الله فقير. اللهم لعنهم في الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين قالوها لعنهم الله. فالله الغني مالك السماوات والأرض يطمئن قلبك أيها التقي فيقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وهنا لطيفة. الله يقول في السماء رزقكم، وانت تطلب رزقك من اين؟ من الارض. كيف ذاك؟ الله يقول ان رزقك في السماء، لما لا تصعد السماء تطلب رزقك؟ الرزق في السماء ولكن المخزن في الارض. ومن وحي المخزن في الارض بدليل قول الله وبارك فيها في الارض يعني، وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين. قال هو الذي جعل لكم الارض زنولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كثيرا ما تسمعها في الراديو والتلفزيون والجرائد يقولون لابد ان تسعى وان تضرب في الارض وان تعمرها وان تجتهد وان تفعل وان تفعل، كأنهم ربطوا الرزق بسعيك ونسوا الرزاق. الله قال فامشوا وكلوا من عرقكم، قال فامشوا وكلوا من حملكم، قال فامشوا وكلوا من كدكم، ام قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كم ممن يسعى ليل نهار ويكسب قليلا، واخر يسعى عشر سعيه ويعطيه الله الكثير. فالرزق رزق من؟ رزق الله. فانت تسعى في الارض لامره، ولكن قلبك ليس متعلقا بامين المخزن، انما قلبك متعلق بمالك المال. فامين المخزن لا يستطيع ان يصرف لك شيئا الا باذن الملك. فينبغي ان تسعى في الارض وقلبك معلق برب السماء، برب السماء. فاذا تعلق قلبك برب السماء سخر لك امين المخزن ليوصل لك ما تطلب الى بيتك، وهو القادر. قادر تسعى في الارض وقلبك معلق بالسماء. لذا قال هنا ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا من تحمل في مهنة حرام تقول كيف اتركها ومن اين اكل وانا اعول اسرة، نقول لك ثق ان الرزاق الله. ومن ترك شيئا في الحرام لله ابدله الله خيرا منه في الحلال. يا صاحب البنوك، يا صاحب شركات الحرام، يا صاحب العمل في الحرام، اترك الحلال، اترك الحرام، وسيخلف الله عليك خيرا منه في الحلال، فهو الرزاق ذو القوة المتين. تلكم الاولى امنوا واتقوا. الثالثة يقول الله ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. الله اكبر. تأمل. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اقامة شرع الله، تحكيم شرع الله، هذه سبب للرخاء وسعة الرزق. حكم شرع الله في نفسك
حكم شرع الله في بيتك، حكم شرع الله في من تعول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حكم شرع الله فيما تطيق ان تفعل. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، حكم ما انزل الله لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. ستجد رزقك تحت رجلك، تحت رجلك ومن تحت ارجلهم، ومن تحت ارجلهم، ومن تحت ارجلهم. فابدأ بتطبيق شرع الله. وما المجتمع الا بيوتات، وما الامة الا مجتمعات. فاذا بدأنا بانفسنا وبيوتنا ومن نعول، يوشك ان يقوم فينا شرع الله. سبب رابع للرخاء للحلال، الاستقامة. الاستقامة. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا. إذا إيمان وتقوى وتحكيم شرع الله والاستقامة على هذه الثلاثة. إذا استقام على الثلاثة الماضية ينزل لك الرزق فياضا. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. لا تعود يومها تحتاج إلى بنك دولي ولا وطني. انتهت القضية. ساعتها لا تحتاج الى قرض حسن ولا سيء. ساعتها لا تحتاج الى شيء، لان الممد من؟ الله الذي بيده خزائن السماوات والارض. ما من شيء الا عند الله خزائنه، وما ينزله الا بقدر معلوم. لذلك اذا استقام استقامة حقيقية، استقامة واقعية، استقامة يقينية، نزل عليك الرزق غادقا يغرأك. رزق ومال. ثم السبب الخامس، التوكل. التوكل. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. في الحديث لطيفة ان كثيرا من الحيوانات والهوام والانس والطيور تدخر الا الطير. كثير من الحيوانات والهوام والانس تدخر، بعض الحيوانات تجتر، لكن الطير لا يدخر شيئا. اذهب فابحث في مفحص اي طائر، عس اي طائر، لا تجد فيه مخزون استراتيجي ابدا. فهي تبيت وليس في عسها شيء، وتصبح وليس في بطنها شيء. فاذا اصبحت الطيور ماذا صنعت؟ اصبحت تسبح الله، اصبحت تزقزق تغني سعيدة، رغم ان العش ليس فيه شيء والبطن ليس فيها شيء، ولكنها متوكلة على الله. في اي جهة حكومية تعمل الطيور؟ مع اي مؤسسة استثمارية؟ ما لها عقد في اي جهة مالية؟ ابدا. وانما تغدو خماصا
يعني بطونها فارغة ليس فيها شيء، وأعشاشها فارغة ليس فيها شيء، ومع ذلك تصبح تزكزك وتصيح وتسبح وتنطلق، ورزقها على من؟ فلا تعود فارغة القلوب أبدا، فارغة البطون أبدا، بل تعود ممتلئة البطون، وتروح بطانا. لو أنكم توكلون على الله مثل هذا التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافيه، هيديك لما تستكفي، كافيه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ويخوفونك بالذين من دونه، تخاف ممن دون الله، كل ما دون الله دون، فإياك أن تخشى غير الله. السبب الخامس التوكل، الإيمان والتقوى وتحكيم الشرع والاستقامة والتوكل. ثم الأخير الاستغفار. اللهم ألهمنا الاستغفار يا رب. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا نظير له، ولا وزير له، ولا سمي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا ومرشدنا وأستاذنا وهادينا بإذن ربه، ومخرجنا من الضلال إلى الهدى بإذن ربه، محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، يقول الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا الآيات؟ أيها الإخوة، انظر إلى هذا الاستغفار. استغفروا ربكم بعد إيمان وتقوى وتحكيم شرع واستقامة وتوكل، استغفار ليجبر كل ما فات فإنك لم تؤده على الوجه المطلوب، لم تؤده على الوجه المطلوب. إيمان وتقوى. اللهم اجعلنا من المتقين المؤمنين يا رب. من أداها كما ينبغي فشرع لك الاستغفار لجبر كل ما فات، فإذا جبر ما فات نزلت السماء مدرارا، وأموال وبنين وجنات وأنهار. وعد الله لا يخلف الله، لا يخلف الله الميعاد. أيها الإخوة، في كل ما سبق لا نحتاج أن ندخل عليه على سبيل التجربة، وهذان احترازان. الاحتراز الأول أنه يشترط لكل ما سبق أن تدخل بيقين، بيقين.
ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة، لا على سبيل التجربة، فالله لا يجرب. الثاني، الاحتراز الثاني، ان كل ما سبق يلزم فيه العمل، فالقول لا يكفي، يعني لا بد من السعي. لا تصنع كظلال الصوفية الذين يخرجون من اموالهم ويلبسون المرقعة ويجلسون في الزوايا بالحمائم الخضراء ينتظرون ان تمطر عليهم السماء ذهبا وفضة. الله قادر ان يجعل السماء تمطر ذهبا ولا فضة. قادر ام ليس بقادر؟ قادر، ولكن القادر امرك بالسعي، فنسعى وقلوبنا متعلقة بمالك الملك وليس على حساب ديننا. وهنا يكون إجابة السؤال السابع، هل المطلوب من المسلم أن يكون غنيا أو يكون فقيرا؟ المطلوب من المسلم أن يكون راضيا، راضيا بالله وعن الله. هو يسعى وليس على حساب دينه. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، يسعى في النهار للمعاش والليل لله، لا يسعى ليل نهار بالضوابط الشرعية. اولا يسعى في النهار فقط، ثانيا ان يكون حال سعيه متوكلا على الله، ثالثا ألا يكون حريصا على زيادة المال وجمعه، رابعا أن يكون تقيا ورعا فلا يأكل إلا الحلال ولو مات من الجوع. يسعى بهذه الشروط الأربعة، ثم إذا رزق مليون أو مليونين أو عشرة أو عشرين أو مئة مليون أو ألف مليون فلا يضره، طالما أن قلبه متعلق بالله، طالما انه يؤدي حق المال، زكاته، صدقته، احسانه، يصل به رحمه لا يمنعه عن محتاج، حين لا يقع بالمال في الحرام، حينها لا يضره ان كان غنيا او فقيرا. ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، ان تعدلوا. سير في الدنيا بهذا العدل، ليس حراما ان تكون غنيا، ولا ان تركب افخم السيارات ولا احدث الموديلات، ليس حراما طالما تؤدي حق الله في مالك، وطالما لا تأكل من حرام، وطالما لم تنس الله، لم تشغلك دنياك عن دينك. اما اذا خشيت ان تشغلك النعمة عن المنعم فدعها، دعها والقها في نحر اصحابها وتفرغ لله. هكذا كان الصحابة يفعلون. عثمان بن عفان، مال كثير وفير ولم يشغله عن الله لحظة، يشتري بئر روما، يجهز جيش العسرة، في عام الرمادة يجعل 100 ناقة بأحمالها وأقتابها وعبيدها وما عليها من تجارة في سبيل الله، فلم يشغله ماله عن الله. عبد الرحمن بن عوف كذلك، أبو بكر الصديق كذلك، بعدهما عبد الله بن المبارك كذلك. هذا لا يضره المال. وبعضهم، بعض الصحابة مثل ابي الدرداء، يقول اسلمت وكنت تاجرا، فاردت ان تجتمع لي العبادة والتجارة فلم تجتمعا، فتركت التجارة واقبلت على العبادة. انا لا اقول ان التجارة حرام، ولكن لا تجتمع العبادة والتجارة. يقول الامام الذهبي ان هذا يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص والازمان، فمن خاف على نفسه الفتنة ولم يطف أن يجمع بين الدنيا والآخرة وجب عليه أن يترك الدنيا ويطلب الآخرة. ومن استطاع الجمع كأئمة الصحابة وكبرائهم كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم جاز له ذلك، بل كان هو الأفضل. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نعم، هنا تبين لك المسألة ألا تنشغل إلا بالله. ثم بقي سببان آخران أخيران بعد الستة السابقة: الإيمان والتقوى وإقامة شرع الله والاستقامة والتوكل والاستغفار وصلة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في ماله، وفي رواية ويزاد له في رزقه، فليصل رحمه. ونحن وللأسف في زمن قطع الأرحام، حتى عاد الشاب لا يعرف عمته ولا خاله. قطعت الأرحام بالانشغال بالدنيا، بالمكوث أمام التلفزيون. فقد كان في الزمن الأول الزيارات العائلية تتم مساء، أما المساء اليوم فللمسلسلة والمسرحية والفيلم، ولا مجال لصلة الأرحام. نعم، صار من خلال التليفون على أقصى ما يمكن أن يكون. فلا تتلاقى الوجوه، وإن تلاقت إلا في الأعياد. كنت ضيفا في بيت أحد الناس، ففوجئت برجل يدخل، هو صديق لي، فجلست نتحدث ثم تعارفا، فإذا بهما أخوان شقيقان لم يتلاقيا منذ 20 سنة، لا يعرف كل منهما الآخر. 20 سنة لم يتلاقيا. سبحان الله، قطعت الأوصال فذهبت البركة. السبب الأخير إخوتاه للبركة في الرزق ولسعة الرزق: الصلاة. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، يقول ربنا: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. جاء في بعض حديث وهو وسنده ضعيف أو حسن عند غيرهم، قال أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته فلم يجد طعاما أمر أهله بالصلاة. أمر أهلك بالصلاة. إذا قال لك الولد: أريد يا أبتاه كمبيوتر، قل له: يا ابن الكمبيوتر بآلاف، من أين آتيك؟ لا، قل له: صلي والله يرزقنا بكمبيوتر. صلي. زوجتك: أريد كذا، قل لها: صلي والله يوسع أرزاقنا بالحلال. أيها الأحبة، هذه أسباب استقامة الرزق وزيادته، إن قمت بها جميعها رزقك الله، إن شاء رزقك الله، إن شاء فسوف يغنيكم الله من فضله، إن شاء فكله راجع إلى المشيئة، فإن شاء أعطاك وإن شاء ابتلاك، وإذا ابتليت فاصبر وليكن يقينك في الله أعظم. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعيف عن طريق عبد الله بن مسعود، وهو الحديث حسن صحيح من رواية جابر بن عبد الله، قال صلى الله عليه وسلم: نفث روح القدس في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي اقصى رزقها واجلها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، واعلموا ان ما عند الله لا ينال بمعصيته. هكذا فصل بالرزق، بطاعة الله يرزقك الله، بطاعة الله يرزقك الله، يعطيك الله. اتقوا الله واجملوا في الطلب، جاءت مفسرة في احاديث اخر: خذوا الحلال ودعوا الحرام، خذوا الحلال ودعوا الحرام. وفي حديث النعمان بن بشير المتفق عليه: الحلال بين والحرام بين. خذوا الحلال ليصلح الله اولادكم ويصلح الله احوالكم. نسأل الله ان يوسع ارزاق المسلمين بالحلال وان يبارك لهم فيها. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. تقبل اللهم توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسل سخيمة صدورنا. اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه. اللهم وسع ارزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها. اللهم وسع ارزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها. اللهم اصلح اولاد المسلمين واصلح نساء المسلمين، واجعل الجميع بفضلك معافين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، ازل هم وغم كل مسلم. اللهم اعن كل طائع مسلم، وتب على كل عاصم مسلم، وثبت كل تائب مسلم. اللهم فرج هم المهمومين، وفك أسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.